أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين محمد وآله الطيبين الطاهرين. يشترك المجتمع والحوزة في التقصير تجاه الآية الشريفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والفرق هم كلاهما مقصران، المجتمع والحوزة. والفرق أن المجتمع مقصر في تطبيق الشق الأول منها، وهو قوله تعالى فلولا نفر، والحوزة مقصرة في أداء التكليف الثاني، وهو قوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. إذ تتضمن الآية واجبين اجتماعيين بحسب المصطلح الذي بيناه في مناسبة سابقة، مولد الإمام الحسين عليه السلام في الثالث من شعبان، تكلمنا عن المصطلح الجديد الواجب الاجتماعي. فالآية تتضمن إذن واجبين، الأول وجوب النفر على طائفة، وأقل الطائفة ثلاثة في اللغة، من كل فرقة، والفرقة لها مصادق عديدة كالمدينة والحي والقرية والعشيرة، وبعضها كالمدن الكبيرة تمثل عددا من الفرق. فهل يا ترى من كل فرقة نفر طائفة إلى المراكز العلمية ليتفقهوا في الدين؟ له وأنت تعلم أن وترى أن مدنا كثيرة وعشائر واسعة لم ترسل ولا واحدا من أبنائها إلى المراكز العلمية للحوزة الشريفة ليتفقهوا في الدين، لذلك وقعوا في التيه والضلال كما وقعت به بنو إسرائيل من قبل، حذو النعل بالنعل كما في الحديث الشريف. عشائر كنا نعهد بالزمان السابق أنجبت علماء مجتهدين، شيخ حسين الحلي أستاذ المجتهدين الحاليين، رجل من عشيرة حسب ما أظن الصيد، مثل شيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء من بني مالك، مثلا مالك، عشائر أنجبت مجتهدين. الآن ماكو حوزة في كثير من العشائر فضلا عن أن تنجب مجتهدين أو مراجع. هذا إذن التكليف الأول، الشق الأول اللي المجتمع مقصر به. الشق الثاني من الآية وجوب الإنذار والتبليغ والإرشاد والتوجيه على الذين نفروا إلى معاهد العلم ونهلوا من العلوم الشريفة. أما أن يتلقى الحوزة وأنواع العلوم من دون عطاء وإيصال إلى المجتمع فهذا خلل في تطبيق الآية الشريفة. ونتيجة لهذا التقصير المشترك بين الحوزة والمجتمع انفصمت العروة الوثقى بين الحوزة التي هي بمثابة الرأس والمجتمع الذي هو بمثابة الجسد، وراح الناس يتخبطون في الفتن والضلالات والفساد والانحرافات، وتلقفتهم الفئات الضالة والمنحرفة والمعادية للإسلام بعد أن تخلت الحوزة عن احتضانهم ولم تكن بمستوى طموحاتهم وآمالهم. ونحن نعلم أن أغلب الناس ينعقون مع كل ناعق ويميلون مع الريح، فلماذا لا تكون ريح الحوزة قوية وفاعلة ومؤثرة حتى تكون هي الريح التي يميلون معها؟ هذا دأب الناس على كل يميل مع كل ريح، فلتكن ريح الحوزة هي القوية التي يميل معها الناس. لماذا ريح الحوزة ضعيفة وربما معدوم؟ طبعا تتلقفون. وأقدم لك مثالا لشكلين من الحوزة، إحداهما تؤلف الرسالة العملية وتقعد في بيتها تنتظر من يطرق بابها ويسألها، هذا الشكل الأول، وأخرى تتوسل بمختلف الأساليب لإيصال الوعي الديني إلى المجتمع، فإذا فشلت وسيلة جربت غيرها. مثال على هالشكلين ماذا أقرب لك الفكرة؟ فمثالها كأمين، إحداهما تطبخ الطعام وتتركه إلى جانب ولدها المريض الضعيف المحتاج إلى الطعام، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكل، وهو لا يعرف ما يصلح حاله فينتهي أمره إلى الهلاك. وأخرى أم أخرى لا تكتفي بتهيئة الطعام بل تتفنن في إقناع الطفل بالأكل، وكلما فشلت وسيلة أو لم يرغب بطعام أعدت غيره وبوسيلة أخرى حتى يأكل ويسترد عافيته. إن المجتمع هو كالطفل المريض، كالطفل لأنه قاصر يحتاج إلى من يرعاه ويربيه ويحتضنه، ومريض لأنه مليء بالأمراض الاجتماعية ويعمه الفساد والانحراف. وهو لا يعرف من أين وكيف يأخذ طعام المعرفة والإيمان ليعالج أمراضه. والحوزة هي الأم الحنونة الرحيمة الرؤوفة الشفيقة الحريصة، فأي الأمين في المثال أجمع لهذه الصفات الكريمة، الحنونة الرحيمة الرؤوفة الشفيقة؟ أي الأمين، الأولى أم الثانية؟ فبلا شك الثانية، هذا لا شك. فأي الأمين في المثالين أجمع لهذه الصفات الكريمة التي هي مشتقة من الأسماء الحسنى، وقد أمرنا بالتحلي بها حيث جاء في الحديث الشريف تخلقوا بأخلاق الله تعالى. فأي الأمين حنونة رحيمة رؤوفة شفيقة حريصة؟ الثانية طبعا. وأمامي صنفان من طلبة الحوزة الشريف، صنف جاء إلى النجف الأشرف لطلب العلم واستقر فيها واستوطنها ونسي أهله وعشيرته الذين ينتظرونه ليفيض عليهم مما رزقه الله تبارك وتعالى، فصار يطلب العلم للعلم لا للعمل. وآخر صنف آخر بقي شعوره بالمسؤولية بين جوانحه وبقي الحس الاجتماعي في أعماقه، كلما وجد فسحة في الدرس أو عطلة عن التحصيل عاد إلى أهله ووطنه يرشدهم ويوجههم ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن الثاني هو مصداق الآية الشريفة، قد جسد العلم بالعمل فيكون محلا لإصابات جديدة، لأن العلم يزكو بالإنفاق هكذا في الحديث الشريف، وليس كالمال أي تقله النفقة، العلم يزكو وينمو بالإنفاق، وبذله لمن لا يعلمه صدقة كما يقول الحديث. والصدقة ما تستطيعون صدقة المال بأيديكم، صدقة العلم، تصدقوا بصدقة العلم، ابذلوه لأهله. والصدقة بسبعمائة ضعف وأزيد، بل لا قيمة للعلم بلا عمل، سواء على صعيد النفس هذا العمل أو على صعيد المجتمع. وفي الحديث العلم مقرون بالعمل، والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. ولنتأمل في المثل القرآني، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ولم يؤدوا رسالة تبليغها وإيصالها إلى الناس، ولا طبعا عملوا بها في أنفسهم. قال كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا لكنه لا ينتفع بها، ما قيمة العلم، قيمة بالعمل. أعيذكم بالله تعالى أن نكون ممن عنتم الآية الشريفة طبعا. وبصراحة أقول لكم إن طالب العلم الذي أجده ماكثا في النجف في مواسم التبليغ والإرشاد ولا ينتشر في الأرض ليؤدي رسالته فإنه ينقص في عيني، إلا أن يكون ممن يمارس ذلك التوجيه والإرشاد في النجف نفسه. ولا أجد في مقام التزاحم أي مرجح على ذلك، على الانتشار في الأرض لأداء الرسالة، أي مرجح على ذلك كالتأليف، بعضكم هكذا يقول كالتأليف ومراجعة الدروس ونحوها، فإنها مما يمكن الاتيان بها في غير هذه المواسم، مواسم التبليغ اللي هي الرئيسية طبعا شهر رمضان ومحرم الحرام. وإذا كان هذا مما يزعجكم، أن الشيخ يقول ينقص في عيني، وإذا كان هذا مما يزعجكم فاعلموا أن هذا ينقصكم في عين الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والإمام المهدي أرواحنا له الفداء. وقد تضاعفت هذه المسؤولية، هذه المسؤولية يقول الآن أمامكم، ومع ذلك قد تضاعفت هذه المسؤولية في الزمان الحاضر لابتلائنا بقضيتين مرتبطتين ببعضهما. الأولى الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المسلمون في العالم تحت عناوين مضللة ومموهة يستطيعون بها تمرير خططهم وتحشيد أكبر عدد من المؤيدين، واختاروا لذلك عنوان الإرهاب، ولم يضعوا تعريفا واضحا محددا له ليمكن تمييز الأفراد الداخل فيه عن غيرها، متعمدين طبعا ليش؟ حتى يبقى مبهما ومفتوحا لشمول كل من يقف في طريقه ولا يركع لهم ويخضع لإرادتهم. وبهذا العنوان المبهم المثير للإشمئزاز، كلنا طبعا يكره الإرهاب، نعوذ بالله من الإرهاب، وبهذا العنوان المبهم المثير للإشمئزاز جندوا الكثير في حربهم القذرة رغبا ورهبا، هاي أو هاي. وهذا الأسلوب من الخداع والتضليل ليس جديدا، فإنهم أبناء أولئك الذين جيشوا الجيوش لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هم يقولون لأنه نبي ورسول من راح يحارب إذا قالوا الصدق؟ فلازم ينطون عناوين مضللة بأنه ساحر كذاب سفه أحلامنا سب آلهتنا. إذا كان كذلك لحد كلنا معكم في حربه، وكذلك لحرب أمير المؤمنين عليه السلام لأنه قتل عثمان، ولحرب الحسين عليه السلام لأنه خارجي خرج على إمام زمانه وهذا يستحق القتل لأنه خرج على إمام زمانه، وهكذا هذا ليس الجديد. وللحروب الصليبية مهد ها نصرة الصليب المقدس، والحقيقة غير هذا كله، فلا شيء وراء هذه الحروب إلا المحافظة على المصالح والامتيازات وجلب المزيد منها. والذي يتابع تصريحات الساسة الغربيين يكتشف هذه الحقيقة كما جرت على لسان الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء إيطاليا ورئيسة وزراء بريطانيا السابقة. رغم خوف بعضهم كرئيس وزراء إيطاليا اعتذر على الساسة وقال لا مو قصدي، ورئيس أمريكا قال مو قصدي، لا واضحة بالنص الصريح ما يرد لها تعتذر منها، لأنهم يشعرون بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كقطب عالمي مقابل لهم أن العدو المقبل والوحيد هو الإسلام. فقد أكد سامويل هانتينغتون صاحب نظرية صدام الحضارات، اخترت لكم هنا ترجم بعض المصادر هذا النظرية الجديدة. هانتينغتون بروفيسور أمريكي من أصل يهودي متخصص في الإدارة العامة ومدير لمعهد جون أولين للدراسات الاستراتيجية في جامعة هارفارد، وقد كرس حياته، لاحظ أصله يهودي، وقد كرس حياته المهنية لموضوع الاستراتيجية العسكرية بحثا وتدريسا، واهتم بصورة مباشرة بالدراسة المقارنة في مجال السياسة الأمريكية وسياسات دول العالم الثالث، وقد أسندت إليه ما بين عامين 77-78 مسؤولية قسم التحليل والاستشراف. بماذا يفكرون؟ قسم التحليل والاستشراف مستقبلي طبعا بمجلس الأمن القومي الأمريكي. زين، بعد أن فقد أكد هذا هانتينغتون صاحب نظرية صدام الحضارات التي نشرها أول مرة في مجلة شؤون خارجية مجلة أمريكية في عددها المؤرخ صيف 93، من أن الصراع القادم، اسمع ماذا يقول حتى تعرف ماذا يريدون بصدام الحضارات ومن هو المقصود بصدام الحضارات، من أن الصراع القادم سوف لن يكون أيديولوجيا مثل ما كان أبان الحرب الباردة، بقدر ما سيكون صراعا بين الحضارات لا سيما الحضارة الإسلامية والغربية. وقال ما نصه إن التفاعل العسكري الذي يمتد عمره قرونا بين الغرب والإسلام ليس من المرجح أن ينحسر، بل قد يصبح أكثر خطرا. وقد جاءت هذه النظرية بشكل مستعجل ومضطرب وفاقد للأدلة والشواهد العلمية الدقيقة كما هو شأن الحقائق العلمية مباشرة بعد أطروحة نهاية التاريخ لفرانسيس فوكاياما الأمريكي من أصل ياباني. فلماذا حصل هذا؟ لماذا بمجرد صدر نظرية نهاية التاريخ رأسا نزلت نظرية قبل تمامها وسد ثغراتها كما يقال ومناقشتها بشكل علمي؟ لماذا رأسا نزلت نظرية صدام الحضارات رغم أنهما يشتركان في أصل الفكرة، والترويج صار للثانية دون الأولى، رغم أنهما يشتركان في أصل الفكرة وهو هاي أصل الفكرة أن النموذج الغربي، هاي نصوص مقتبسة وذاكر مصادرها، أن النموذج الغربي هو الأمثل ولا بد أن يخضع له العالم أجمع. ففوكاياما أكد في نظريته أن الديمقراطية الليبرالية هي نهاية التاريخ، كتاب اسمه نهاية التاريخ، يقول له هنا انتهى التاريخ واستقرت بعد الدنيا والعالم والكون للحضارة الغربية، هي نهاية التاريخ في ضوء انتصارها على الشيوعية. بل انه فوكاياما لم يتوانى عن دعوته الى فرض النموذج الغربي على كل دولة في العالم بحجة انه من اجل رقي مجتمع ما يجب على الدولة ان تكون ديمقراطية وان تكون على اتصال بنظام السوق العالمي. إذا يشتركان في أصل الفكرة وكلاهما يؤيد أن النموذج الغربي هو النموذج الأصلح للبشرية وانتهت الدنيا وعلى العالم كله أن يتبعه، إذا لماذا تنزل هذه النظرية الثانية صدام الحضارات بدلا عن الأولى وتنال الثانية الترويج وتهمل الأولى؟ والسر في هذا يرجع حسب رأي بعض المفكرين العرب واقتبست نفسه لأني إلى حد ما مقتنع بفكرته، والسر في هذا يرجع إلى الوظيفة التي تؤديها الفكرة. إن فكرة نهاية التاريخ الأولى فوكاياما تتحدث عن الماضي، تقول انتهى كل شيء، وبالتالي تبعث على الاطمئنان على مستقبل أمريكا، اللي هي تؤكد على الانتقال النهائي للليبرالية، الشيء الذي يجعل مثلا التساؤل عن جدوى تخصيص مبالغ هائلة للدفاع في ميزانية الولايات المتحدة تجعل هذا التساؤل تساؤل مشروعا. إذا انتهى التاريخ وسيطرة العالم الحضارة الغربية بعد عليا من لعج، هل وزارة الدفاع التكاليف الباهظة مئات المليارات، وعليا من افترض تقوية إلى آخر، تصير تساؤلات نظرية نهاية التاريخ. هم يردون يقفون عند هذا الحد. أما أطروحة صدام الحضارات فهي تتحدث عن المستقبل وتنذر بخطر المواجهة والحرب، وتدعو صراحة إلى أخذ الحيطة والاستعداد للدفاع عن النموذج الحضاري الأمريكي وعن المصالح التي يقوم عليها، وبالتالي تخصيص ما يلزم من الأموال لذلك حتى يواصلون حربهم واعتدائهم على العالم. أنت لا تقول انتهى التاريخ خلص بعد ايش عندنا، هاي حققنا أهدافنا من عجل صدام، لا بعدها الحرب مفتوحة وبعدنا على أولها. وقد سمعنا ليسمع الأخبار أن ميزانية هذا العام 2002 تضمنت زيادة 48 مليار دولار على الشؤون العسكرية، زيادة 48 مليار، وما كانوا يستطيعون إقناع شعبهم بذلك بهذه الزيادة إلا في ظل هذه الحرب الحضارية. وتقول تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا عام 91، لقد قضينا على الشيوعية وبقي علينا أن نقضي على الإسلام. وحربهم هذه على الإسلام ليست جديدة، وإن تركزت اليوم وتوسعت، فمن قبل قال رئيس الوزراء البريطاني تشرشل وقد رفع المصحف قائلا لجنوده انزعوا هذا الكتاب من حياة المسلمين أضمن لكم السيطرة عليهم. وقبله قال لويس التاسع ملك فرنسا عند هزيمته في الحملة الصليبية وإطلاق سراحه في عام 1250 قال مخاطبا جنده، إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقاتلوهم بالسلاح وحده فقد هزمتم أمامهم، هو نفسه تأثر ملك فرنسا، فقد هزمتم أمامهم في معركة السلاح، ولكن حاربوهم في عقيدتهم فهي مكمن القوة فيهم. وقال المبشر ويليام جيفورد متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد العرب يمكننا حينئذ أن نرى العربية تدرج في طريق الحضارة الغربية بعيدا عن محمد وكتابه صلى الله عليه وآله وسلم. فهدفهم إذن إخراج المسلمين من قيمهم ودينهم وتفتيت الوحدة الإسلامية وتنزيقها. لاحظ ماذا ركز، هو ركز على القرآن ومكة، القرآن رمز لتعليمهم مبادئهم أخلاقهم، ومكة رمز لوحدتهم ولم يصفوفهم. كونوا دقيقين كما هم دقيقون في تفكيرهم. قال القرآن ومكة حتى تعرف ماذا يريدونهم وماذا يريدون من حربهم الحالية ضد الإسلام والمسلمين. يقول البروفيسور ريتشارد كروسمان المسؤول السابق لقسم الحرب النفسية في بريطانيا، قال هدف هذه الحرب تحطيم أخلاق العدو وإرباك نظرته السياسية ودفن، لاحظ الكلمات اللي استعملها قد بشع، هدف هذه الحرب تحطيم أخلاق العدو وإرباك نظرته السياسية ودفن جميع معتقداته ومثله التي يؤمن بها، والبدء بإعطائه الدروس الجديدة التي نود إعطاءها له، ليصار بالتالي إلى أن يعتقد بما نعتقد به نحن. أثر الكلمات المرعبة التي اختارها، حرب، تحطيم، عدو، إرباك، دفن. فهل نحن في مرحلة الحرب أم في مرحلة التحطيم أم في مرحلة الدفن والعياذ بالله؟ ما ندري، نايين احنا معلش. شوف هم هذه المراحل التي يقولوها، حرب، تحطيم، إرباك، دفن. نحن في أي مرحلة الآن؟ وصلنا لحساباتهم، استجير بالله تعالى، وصلنا إلى مرحلة الدفن، ما أدري والعياذ بالله. إذن هذه القضية الأولى، لا ننسى نحن وين وصلنا الآن بالمطلب. أول ما تكلمنا عن المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وقلنا تضاف لها مسؤوليتان جديدتان في الزمان الحاضر، قضية الأولى انتهت، هذه الهجمة عن الإسلام والمسلمين. القضية الثانية أن اليوم الموعود للظهور المبارك قد قرب بل بشكل ملحوظ وقد تحققت علاماته، والأهم من ذلك توفر شروطه. فإن العلامات الأهم، أكو علامات وأكو شروط، العلامات مو مهمة ليش؟ فإن العلامات قد يحصل فيها البدء، كما أنها واردة بألفاظ مجملة ورمزية وقابلة للانطباق على كثيرين. فالمهم إذن مو مراعاة العلامات، المهم ماذا؟ مراعاة توفر الشروط، لأن الشرط جزء من أجزاء العلة التامة فلا بد من اكتمالها. ولا أريد الدخول في بيان التفاصيل كيف أن اليوم الموعود قرب بشكل ملحوظ، فإنها هذه التفاصيل موكولة إلى كتاب شك والإمام عليه السلام، ولكن أذكر باختصار بعض ما يتعلق بالمقام. فإن من شروط الظهور أولا امتلاء الأرض بالظلم والجور والتعسف والعدوان، وهو ما بدا واضحا بعد انفراد الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في العالم، وازدادت وضوحا بعد أحداث 11 من أيلول عام 2001، حيث أظهرت أمريكا ومن ورائها الصهيونية من الظلم ما لم يسبق له مثيل، ولم يسلم من قنابلهم لا المسجد ولا المستشفى ولا السجون ولا سيارات الإسعاف ولا النساء ولا الشيوخ، وقتل الأطفال وهم في أحضان آبائهم، ودمرت البيوت واقتلعت الأشجار وحوصر الأبرياء حتى ماتوا جوعا، ونشروا المواد التي تسبب الأمراض الخبيثة. وأعتقد أن الشواهد الكثيرة على كل ذلك، هذا ليس تفسير كلام، هدم المساجد وتعلمون، المستشفيات تعلمون في أفغانستان، السجون في فلسطين وفي أفغانستان، سيارات الإسعاف تسمعون الآن كم سيارة إسعاف دمرت لمن فيها من رجال الإغاثة والعناية الطبية، النساء الشيوخ الأطفال، حادثة أيضا محمد الدرة وغيرهم واضحة في أذهانكم. فلذلك أنا ما أذكر الأمثلة حقيقة لأن الوقت ضيق، وأعتقد أن الشواهد الكثيرة على كل ذلك حاضرة في أذهانكم، ولا زالوا مكشرين عن أنيابهم لافتراس كل من ليس معهم ولا يخضع لإرادتهم ولا يرفع لهم. إذن هذا الشرط الأول من شروط الظروة وامتلاء الأرض ظلما وجورا، هذا متحقق بشكل واضح. الشرط الثاني من شروط الظهور وصول الإسلام والمذهب الحق إلى كل نقطة من بقاع الأرض، وآخر معقل اقتحمه الإسلام هي الولايات المتحدة نفسه، فقد أجري فيها استطلاع للرأي العام قبل مدة للإجابة عن سؤال ماذا تعرف عن الإسلام، فجاء جواب الأغلبية لا نعرف شيئا. إذن الإمام المهدي ما يقدر يطلع لأنه دعوة عالمية، فإذا ما يعرفون الإسلام الولايات المتحدة ما يصير. أما الآن فقد حصل إقبال على الإسلام بشكل لا نظير له، ونفذت الكتب التي تتحدث عن الإسلام بالإيجاب أو السلب، أي كتاب فيه عن الإسلام اقتناه الأمريكيون، وتضاعف عدد الذين دخلوا الإسلام بعد أحداث 11/9 إلى 4 أضعاف وفق ما أعلنته إحدى المؤسسات المتخصصة بالموضوع. واضطر الرئيس الأمريكي نفسه إلى أن يبين محاسن الإسلام وفضائله وارتباطه بالله تبارك وتعالى، بعد أن كانوا يشوهون صورته ويظهرونه وكأنه دين بداوة وتخلف. وكل هذا الانتشار للإسلام ليس بفضل جهود المسلمين مع الأسف، وإنما لعظمة مبادئه وأحكامه، هو بنفس الإسلام يمشي ما يحتاج، هو يحتاج طبعا لكنه رغم تقصير أبناء مع ذلك يمشي، وإنما لعظمة مبادئه وأحكامه وما يضم من مثل وأخلاق. أما المسلمون وهم 8 ملايين في أمريكا فلم يحملوا هم الإسلام مع الأسف، عاشوا أنانيتهم، كان سيف حصل دولارات قدر يشتري بيت قدر يشتري سيارة، هاي 8 ملايين يعيشون هذا الهم، لم يحمل أحدهم هم الإسلام ولم يعملوا على إيصال صوته إلا بمقدار بعض الشكليات الكلاسيكية، بل يصلون مدري ايش يفعلون كذا ثم. أما اليهود وهم 6 ملايين في أمريكا، أقل من 8 ملايين المسلمين، ولكنهم مسيطرون على السياسة والاقتصاد والإعلام وكل شيء في حياة الأمريكيين. إذن هذا هو الشرط الثاني الذي تحقق، وصول صوت الإسلام في كل بقاع العالم. الشرط الثالث وصول عدد معتد به من المسلمين إلى درجة التضحية الكاملة في سبيل الإسلام، وهو ما لم يكن معهودا من قبل. وأوضح مثال على ذلك هؤلاء الاستشهاديون في فلسطين المحتلة الذين أذاقوا الصهاينة الرعب واستطاعوا موازنة الآلة العسكرية الضخمة للصهاينة، وهم بذلك يعيدون ذكرى أعظم استشهاديين في التاريخ وهم أصحاب الحسين عليه السلام، حيث كان الواحد منهم يقذف نفسه وسط 70,000 ويريهم العجائب من الشجاعة والبتالة حتى يقضي شهيدا. من هناك تعلموا هذه العمليات الاستشهادية حتى يقضي شهيدا، وهذا المستوى من التضحية ينتهي على الإقدام على الموت بشكل اختياري وبكل سرور، وهذا المستوى من التضحية ينتظره الإمام عليه السلام من أنصاره ليستطيع بهم فتح العالم. الشرط الرابع انتشار الوعي الديني في المجتمع وعودة الناس إلى ربهم ودينهم والتفاتهم إلى تطبيق الحكم الشرعي في كل تفاصيل الحياة، وما كان مثل هذا من قبل، بل كان المتدينون قلة قليلة ويتحاشون إظهار ذلك، لأن المتدين يوصف بالرجعية والتخلف، أما الآن على العكس. الشرط الخامس مرور المجتمع بألوان من الابتلاءات الحقيقية التي يعجز عن تحملها الكثيرون، خصوصا المجتمع العراقي في ظل الحصار الجائر والعدوان الغربي المستمر، وخروجه من جميع هذه الامتحانات ناجحا من خلال التمسك بدينه والولاء لأئمته عليهم السلام. ولعمري أنه مجتمع العراق بذلك يثبت جدارته لاحتضان الإمام الموعود عليه السلام واستعداد الكامل لتحمل كل أنواع الصعوبات معه، وهذا هو سر المعاناة التي يمر بها مجتمعنا، لأنه يعني مجتمع الذي يحتضن الإمام فلا بد أن يكون مستعدا لتحمل كل أنواع البلاء استعدادا لاحتضان عاصمة الإمام، وهذا هو سر المعاناة التي يمر بها مجتمعنا، لأنه سيحتضن عاصمة الإمام بالمستقبل. لا ما يشاع مع الأسف ونحن كلنا نشارك به، لا ما يشاع من أنه العراقي مستحق للعذاب لسوء معدنه وخبث أفعاله، فهذه فكرة أفشاها فينا أعداؤنا ليفقدون الثقة بأنفسنا، وإلا فقد جرب الذين اختلطوا بمختلف الشعوب أن العراقيين هم أطيب قلبا وأكرم أخلاقا وأكثر استجابة لداء الدين والتمسك به. فإذن هذه الشروط الخمسة التي اختصرناها لكم، والبقية قلنا إن شاء الله في كتابي شكوى الإمام. بعد الالتفات إلى هذه المسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا كمسلمين بس، وعلينا خصوصا كحوزة وفي هذا البلد المستهدف الأول اليوم وغدا، فماذا أعددنا لهذا الصراع الحضاري الذي أعلنوه علينا؟ أن نواجهه بالإهمال والتضييع والتسكع، أم بالتمزق والتشرذم وتبادل الاتهامات والتفسيق، أم بتضييع الوقت بأمور تافهة لا تسمن ولا تغني عن جوع، أم بالخلاعة والمجون ونشر الفساد والانحلال الخلقي، فنعينهم على أنفسنا ونهديهم مقتلنا ونحقق لهم مرادهم مجانا بلا ثمن، فما أخسرها من صفقة. فلنتعاون معا إذن بعد أن علمنا المسؤوليات، إذن راح نقدر نستخلص منها ما هو الذي يجب علينا، فلنتعاون معا لاستخلاص المحاور التي يجب أن نكرس لها جهدنا وعملنا في مثل هذه المواسم، على الأقل شهر رمضان وشهر محرم، بعد أن عرفنا التحديات التي تواجهنا، فحتى لا أتعبكم أنا أستخلص لكم هذه المحاور التي نكرس لها جهدنا. ومن هذه المحاور أولا بيان العقائد الحقة وترسيخها بالأدلة المبسطة خصوصا الوجدانية منها، تأسيا بالقرآن الكريم من دون إشغال الفكر بالبراهين العقلية الدقيقة فإنها خاصة بأهلها، ومن مصادر ذلك كتاب أصل الشيعة وأصوله للشيخ كاشف الغطاء بالمقدمة التي كتبتها له، فإن فيها نفعا هكذا أظن. إذن هذا هو الأول. الثاني نشر الأخلاق الفاضلة والتذكير بسيرة من جسدوا تلك الأخلاق في حياتهم العملية، وهم الأسوة الحسنة محمد وآل محمد صلى الله عليه أجمعين. وتوجد عدة كتب في المجال، ومنها كتاب من هدى العشرة في تهذيب النفس وآداب العشرة للشيخ أحمد البهادلي، وكتب أخلاقية كثيرة. المحور الثالث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتنبيه إلى الظواهر الاجتماعية المنحرفة، وقد صدرت كتب عديدة في هذا المجال، وخصوصا محاضرة التي كانت بمناسبة 3 شعبان ذكرى ميلاد الإمام الحسن عليه السلام. المحور الرابع الاهتمام بالقرآن الكريم وتفعيل دوره في المجتمع من خلال عدة جهات في القرآن الكريم، خصوصا الاستفادة من طريقته في إصلاح النفس والمجتمع، وقد شرحنا ذلك في كتاب شكوى القرآن. المحور الخامس الارتباط بالحوزة الشريف وإطاعتها ومراجعتها في كل شؤون الحياة، التزاما بقول الإمام عليه السلام: فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، والراد عليهم كالراد علينا. المحور السادس بث الموعظة وإحياء القلوب بها، هاي محاور لكم خصوصا يا الخطباء في شهر محرم الحرام، لا يكون حكينا من هنا وهناك بلا ضابطة، هذه الضوابط اللي نخلي كلامنا يكون ضمنها. المحور السادس بث الموعظة وإحياء القلوب بها وتهذيب النفوس، وهي وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام: يا بني أحي قلبك بالموعظة وأنفق بالجهادة. وقد جاء في الحديث أن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الموت وتلاوة القرآن، وتوجد كتب عديدة في هذا المجال كإرشاد القلوب ونهج البلاغة ومجموعة ورام وغيرها. محور السابع شرح الأحكام الفقهية خصوصا الابتلائية منها لتصحيح أفعال الناس وفق الشريعة المقدسة. المحور الثامن الاستفادة من التاريخ لتلمس المواقف الصحيحة من الحوادث، وأن أمة تمتلك مثل تاريخنا الزاهر يفترض أنها لا تفي ولا تظل، لأن فيه حلولا لكل المشاكل، أي مشكلة تمر بك تجد في نص تاريخي وفي سيرته أولئك الأعظم ما ينشدك إلى الحل، فلماذا تفي؟ التاسع شرح محاسن الإسلام وتكامل تشريعاته وشموليتها لكل نواحي الحياة وقدرته على تلبية حاجات البشرية على مدى العصور، وتكفله بتوفير السعادة لها، وعرض نظرياته ونظمه على أنه المنهاج الوحيد الصالح لقيادة البشرية. التاسع فضح النموذج الغربي على مستوى النظرية والتطبيق، أي شنو على مستوى النظرية والتطبيق نشرح، أي بمناقشة أصل مرتكزات حضارتي، مثل واحدة من المرتكزات يقول احنا نعرف المصالح، شو المصالح؟ اكو مبادئ انسانية، اكو مثل، اكو اخلاق، شو تناقش هذه المرتكزات التي يقوم عليها حضارته، واحدة مرتكز مصالح، شو المصالح؟ ما يصير في سبيل المصالح ندوس كل شيء، هذا مو معيار، هذا مو مقياس بشري، هذا مو انساني، هذا على مستوى النظرية. اذا فضح النموذج الغربي وبيان الخلل فيها، وعلى مستوى التطبيق كيف نفضحه بتوعية المجتمع وإلفات نظره إلى جرائم المثل الغربي الأعلى عن الولايات المتحدة. ولا يحتاج ذلك فضح النموذج الغربي إلى مؤونة كبيرة بعد أن ارتكبوا ما لا يصدق من الأفعال المنكر وعلى رؤوس الأشخاص، حتى بدأ التململ داخل بلادهم من إفرازات الحضارة المادية، حتى أني سمعت من كاتب في صحيفة إسبانية في رأس السنة الميلادية الحالية، وعادة هم رأس السنة يقيمون أحداث العام الماضي، ماذا قال؟ قال: أثبتت الأحداث أننا لسنا بحاجة إلى التقدم التكنولوجي، وإنما بحاجة إلى أخلاق وقيم روحية لتوفير السعادة والاطمئنان. فهم إذن بدأوا يناقشون حضارتهم، عليكم أن تعمقوا هذا الخلل الموجود وتظهروه. المحور الحادي عشر الاعتزاز بالشخصية الإسلامية وبيان مقوماتها وتجسيدها في سلوكنا وأفكارنا، ونبذ التبعية للغرب في كل شيء، سواء في الملابس أو قصات الشعر أو الأعراف والتقاليد أو الأفكار والمعتقدات، فإن هذه التبعية تؤدي إلى ذوبان القيم والأخلاق والعقائد. نقلدهم اليوم باللباس وقصة الشعر، غدا نقلدهم بالأتيكيت والعرف، وبعد نقلدهم بالأفكار، وبعد نقلدهم بالمعتقدات، هي من هنا تبدأ. بس فنضيع في جاهليتهم الحمقاء، وهم من هذه الناحية ما أقول أذكياء، أقول خبثاء ماكرون، فقد صدروا إلينا حضارتهم من خلال نماذج حسية كالرياضيين. تعجب برياضي أنت؟ هو ما بيشي رياضي هذا، قام يعلق صورته هنا، قام يقلد بقفز الشعار، قام يقلد بحركاته، زاد في شخصيته ضاع شخصية المسلم. هكذا صدروا حضارتنا. هو ما يقول لك هاي حضارة بديلة عن حضارة الإسلام، لا، رأسا راح تنفر منها، كالرياضيين أو الممثلين أو الفنانين لعلمهم باستئناس البشر بالحسيات، ما يعرف قضايا نظرية. جيب لي نموذج حسي، فقدموا لك نماذج حسي تطرح حضارته، فانجرف شبابنا وراء هذه النماذج وأضاءوا قدواتهم الكاملة التي يزخر بها تاريخهم وحاضرهم. بس قد المسؤولية عليكم مضاعفة أن تعوضوا المجتمع بقدوات حسنة ونماذج كاملة، خلوا المجتمع مقتنع بيكم، بدل ما يقتنع بالرياضي الفلاني والفنان الفلاني خليه يقتنع بيكم ويقتدي بيكم ويأخذ صورتكم أنتم. لماذا تتركون المجال لهم؟ المحور الثاني عشر، الحث على الحضور في المساجد وتأدية الشعائر الدينية فيها كصلاة الجماعة والمجالس الحسينية أو قراءة الأدعية المأثورة بشكل جماعي كدعاءكم ليلة الجمعة ودعاء الندبة ضحى يوم الجمعة. الثالث عشر، المحافظة على وحدة الحوزة والمجتمع وعدم التركيز على نقاط الخلاف، فإنها مهما تكن لا تصل إلى أهمية القواسم المشتركة الكثيرة التي تجمعنا. فهل من المعقول أن نفترق بسبب نقطة واحدة وبيننا 99 نقطة مشتركة، وهم يجتمعون على نقطة واحدة وبينهم 99 نقطة اختلاف؟ ما أدري والله بأي مقياس هذا نقبل هذا، والله ما أدري، مؤلم يعني مؤلم. إنها معادلة مؤلمة ومقرحة للقلوب. الرابع عشر، إثارة قضية الإمام المهدي عليه السلام والدفاع عنها وتثبيتها وبيان تكليف المجتمع تجاهها ونشر ذكره عليه السلام والتوسل به واستدرار ألطافه. إلى هنا 14 نقطة، هم حاولت أن أجعل 14 على عدد المعصومين عليهم السلام تبركا بهم، وهي قد جاءت فعلا 14 نقطة. وطبعا لا أخص بكلام الرجال، النساء أيضا مشمولين بنفس الكلام، بل النساء المسؤولية عليهم أكثر مضاعفة، لأن الخلل في شريحتهم أكبر والغفلة عنهم أكثر، وقلة المهيئين بهم في القيام بالمسؤولية. فهذا كلام ليس للرجال أبدا، النساء مسؤولية أعظم بهذا الاتجاه. لكن كنت أكتب في الاستفتاء ضمن الجواب كتبت كلمة وهي ماذا؟ أن الإسلام محتاج إلى جميع أبنائه، كلمة على كلمة واضحة، لكني شعرت في حينها على أنها من ألطاف الإمام عليه السلام ومن إيحاءاته هذه الكلمة، خليها ببان، الإسلام محتاج إلى كل أبنائه، شاهدنا على الرجال والنساء. وخرجت منها بدروس كثيرة هالكلمة، خرجت منها بدروس كثيرة. واحد من الدروس التي خرجت بها أنه الذين يعادوني ويحاولون تسقيطي طبعا وتشويه صورتي أني لا أسيء له وأبقى محتضن له، لأنه ما يكون أبناء الإسلام، والإسلام محتاج إلى كل أبنائه، فمهما أساءوا إلي إن شاء الله أكون صدري واسع لهم، ومهما حاولوا من تشويه صورتي وتنقيصي والنيل مني إن شاء الله أبقى أحتضنهم وأحبهم لأنهم أبناء الإسلام، والإسلام محتاج إلى كل أبنائه. اللهم صل على محمد. وبعضهم مع الأسف في درس الكفاية هنا معنا يعني، ويأخذون معنا في الدرس وهم من هذا الصنف. هذه إذن النقاط 14 انتهت. قلنا بعدين وليعلم إخواننا المؤمنون أن القيام بهذه المسؤوليات يتضمن فائدة مزدوجة. الأولى مواجهة التحديات الغربية، هذه النقاط 14 لو قمنا بها سنؤدي ثمرة مزدوجة. الأولى مواجهة التحديات الغربية وإشكال مؤامراتها التي سمعت آنفا أنها تستهدف فصلنا عن ديننا وسلخنا من مبادئنا. القرآن نبهنا إلى ذلك، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بعد ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، واضح ماذا يريدون منا. فكلما إذن حافظنا على إسلامنا كنا أكثر نجاحا في مواجهته، وكلما تخلينا عن إسلامنا كنا أقرب إلى تحقيق ما يريدون. فهذه المرأة السافر وهذا الشاب الفارغ الذي يترصد أعراض الناس، وهذا العاكف على شرب الخمر، وذاك الذي يتعامل بالربا، والتارك للصلاة، والمهمل لتعاليم القرآن، والذي يثير الفتن والضلالات والفرقة والمجتمع، كل هؤلاء يساهمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون في إنجاح خطط الأعداء. هذه الفائدة الأولى وهي مواجهة حربهم به المقاطع. الثانية التعجيل بظهور صاحب الأمر عليه السلام من خلال توفير شروط الظهور. ففي حديث كل ما تعجل إذن بطرح النموذج الإسلامي النقي النظيف أمام العالم، وبنفس الوقت كل ما تعجل ببيان الخلل في النموذج الغربي، لسيرتين تمشي سوى ذكرناها نحن ضمن النقاط، أن تتعجل بظهور الإمام عليه السلام. أذكرك برواية. إذن هاي الفائدة الثانية، ففي الحديث أنه ما من قوم إلا ويلون أمر الناس قبل ظهور القائم. كل الأيديولوجيات والأفكار والأطروحات تعطى الفرصة في الحياة الدنيا أن تطبق. الحديث يقول ما من قوم إلا ويلون أمر الناس قبل ظهور القائم. ليش؟ لأن لا يقول أحدهم أننا لو ولينا لسرنا مثل هذا الرجل، دعوة خارسين بالإمام المهدي، فأتونا أنت الفرصة وإحنا ما مشينا مثله. الله تبارك وتعالى من عدله وإنسان يعطي الفرصة للجميع. وإن آخر نموذج تجربه البشرية قبل اليوم الموعود هو النموذج المادي الغربي، سقطت كل النماذج وآخر الشيوعية. فآخر نموذج هو النموذج المادي الغربي بحسب الظاهر طبعا ونحن قاصرون. فكلما عجلنا بفضحه وتنفير البشرية منه وإسقاطه كلما عجلنا بظهور الإمام عليه السلام، لأنه هو يريد إفشال جميع النماذج وما تبقى قناعة إلا بالإسلام وحده. ويمشي معه بخط موازي خط صفح النموذج الغربي باعتبار آخر نموذج تجربه البشرية قبل ظلمه، وياش لازم يمشي بخط موازي عرض الإسلام الأصيل النافع السليم على مستوى النظرية أولا وعلى مستوى التطبيق أيضا محتاجين هذا، بمعنى على مستوى التطبيق تجسيده عمليا في حياتنا. ومن هنا تعلم كم كان قرار قيادتنا حكيما حين أطلقت الحملة الإيمانية وأعادت الاهتمام بالقرآن الكريم وأعطت الفرصة لممارسة الشعائر الدينية بشكل واسع. فإن هذا كله له دور رئيسي. هذا حدق وحكمة أن نواجه هجومهم ليس فقط بالأمور المادية، لا بالأمور الروحية، لأن هم يريدون القضاء على أحد. فإن تكون تواجههم بما يريدون القضاء عليه. ومن هنا تعلم كم كان قرار قيادتنا حكيما حين أطلقت الحملة الإيمانية وأعادت الاهتمام بالقرآن الكريم وأعطت الفرصة لممارسة الشعائر الدينية بشكل واسع. فإن هذا كله له دور رئيسي في مواجهة العدوان الغربي على بلدنا. نجي الآن إلى محل الشاهد إذن في مناسبة محرم الحرام ولأداء هذه الرسالة، وهي رسالة الإرشاد والتوجيه والإصلاح، أدوات ووسائل عديدة كالندوات والحوارات والمسابقات والإصدارات المختلفة، إلا أن الوسيلة الأهم هي الخطابة بكل أشكالها، خصوصا خطابة المنبر الحسيني الذي يمزج العاطفة بالوعي. فإذا انضم إليهما الولاء والإيمان والإخلاص فقد تكاملت لديه أسباب النجاح. وقد قلت في بعض الكلمات أنه من النقص في الحوزوي ألا يكون خطيبا، ومن النقص في الخطيب ألا يكون حوزويا. فإن الحوزة لا تستطيع أن تؤدي دورها كاملا إلا من خلال الخطاب، والخطيب لا يكون ناجحا ومعطاءا ومفيدا إلا إذا تربى في أحضان الحوزة الشريفة. وهو ما يستفاد من الآيات الكريمة التي أناطت هذه المسؤولية بفلة خاصة أعدوا إعدادا كافيا. الآية التي قلناها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة تتميز وتعد إعدادا كاملا. آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هاي إشارة إلى أنه ثلة التي تتوفر فيها هذه الصفات. ومن الإساءة لهذا الموقع الشريف أن يتصدى له إنسان فارغ لا يجد غير التغني بالمراسي الحسينية، وما عدا ذلك فإنه لا يملك غير أخبار مكذوبة وأساطير وخرافات ومستوى متدني من الثقافة، ومثله يسيء ولا يحسن، وقد يوقع المجتمع في شبهات وضلالات فيورط نفسه في نار جهنم. وأنا لا أريد أن أحرم الناس من جانب الإثارة والعاطفة، فأنا شخصيا حريص عليها وأحرص على حضور المجالس الحسينية من أجل هذه، فأنا شخصيا حريص عليها، وكان المعصومون عليهم السلام يتحرونها. فعندما ينشي الدعب للخزاعي قصيدته التائية مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقتر العرصات، يقول له الإمام الرضا عليه السلام: حرج بنا على كربلاء يا دعب. فبدأ يقول: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشق فراتي، إلى آخر القصيدة. فالعاطفة إذن ضرورية وتعطي دفعة كبيرة نحو التكامل، لكن لا نقتصر عليها، بل لنتعلم من الحسين عليه السلام غيرته على الدين. عندما رأى معالمه تنطمس على أيدي الأمويين هب لنصرته وقدم الغالي والنفيس. ولنتعلم من الحسين عليه السلام الإباء والشمم والعزة، فقد حاولوا إذلاله وإخضاعه لإرادتهم، وقد كانوا يستطيعون قتله من أول الأمر. لماذا لم يقتلوه من أول الأمر؟ كانوا يريدون إرتاعه وإذلاله لعله يخضع ويستجيب، وإلا بدل ما يرمي الرضيع الذي في يده يرميه هو وينهي المسألة. لماذا يرميه؟ وقادر على، وقبل هذه الحادث وقبل هذا، يريدون الضغط عليه ونقول شيء تحطيم قواه حتى يخضع ويرتع. فنتعلم هذا الشيء من الإمام عليه السلام: فأبى إلا أن يموت عزيزا كريما ولو كلفه ذلك الكثير. ماذا يقول في بعض كلماته؟ ألا أن الدعي ابن الدعي عبيد الله بن زياد قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، إما سل السيوف أو البيعة والخضوع والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله، وحجور طابت ونفوس طهرت وأنوف حمية. ويقول في رجه أثناء القتال: الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. ولنتعلم من الحسين عليه السلام الإخلاص لله تبارك وتعالى والتمحض له، فلا يبقي شيئا يبخل به على الله تعالى، لا نفسه ولا أمواله ولا أولاده ولا أصحابه ولا موقع الاجتماعي. هذا قد يكون إنسان يتنازل عن كثير لكن لا يتنازل عن موقع الاجتماعي، لا حتى هذا تخلى الإمام الحسين عليه السلام بحسب الظاهر يعني، ولا موقع الاجتماعي، وحتى نساء وهن بنات الوحي تسبى من بلد إلى بلد، كل ذلك وهو يقول: إلهي إن كان هذا يرضي إلهي إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. ونتعلم من الحسين عليه السلام القلب الواسع الرحيم الذي يريد الخير لجميع الناس حتى أعداؤه، يبكي عليهم يوم عاشوراء لأنهم سيدخلون النار بسببه. ونتعلم من الحسين ونتعلم من الحسين عليه السلام الجدة في الحياة والهدفية للعيش من أجل أمور تافهة زائلة. ماذا يقول؟ إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا. ونتعلم من الحسين عليه السلام أن لا نقصر في إصلاح المجتمع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ماذا يقول؟ وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا وما زال للكلام بقية وتوجد تساؤلات تستحق الإجابة عليها، مثل ما هي مقومات شخصية الخطيب وكيف يكون ناجحا وأمور كثيرة غيرها، أحيل بعضها إلى كتابي وصايا ونصائح إلى الخطباء الذي كتبته في مثل هذه المناسبة قبل سنتين، وإلى فرص أخرى لعل الله تعالى يمن بها علينا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين. اللهم أحينا حياة محمد وآل محمد صلى الله عليهم أجمعين، وأمتنا مماتهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.